بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب عمدة الفقه في كتاب الصيام. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. أي يقول لك المصنف: سأذكر لك في هذا الباب جملة من الأحكام المتعلقة بالمفطرين في رمضان. وقد رخص الله سبحانه وتعالى الفطر لأناس في رمضان، وهؤلاء الذين رخص لهم الفطر منهم من يجب عليه القضاء فقط، كالمريض والمسافر. فهؤلاء إذا أفطروا في رمضان فإنه يجب عليهم القضاء. وهناك من يرخص له بالفطر ولكن لا يجب عليه القضاء، ولكن تجب عليه الفدية، كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. فهؤلاء لا يجب عليهم القضاء ولكن تجب عليهم الفدية. والقسم الثالث هم من يجب عليهم القضاء، وهم الحاض والنفساء. هؤلاء عليهم القضاء ولكن يزيدون حكما آخر، وهو وجوب الفطر. فالقسم الأول هم من يجب عليهم القضاء لكن يباح لهم الصوم. لو أراد المسافر أن يصوم فله أن يصوم. المريض لو أراد أن يصوم فله أن يصوم. لكن الحائض هل لها أن تصوم؟ لا. إذن القسم الأول يباح لهم الصوم ويجب عليهم القضاء في حال الفطر، وأما القسم الأخير فيجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء. ثم بدأ المصنف يقول: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. قول المصنف هنا يباح، ماذا يعني بالمباح؟ هل يعني بالمباح مصطلح الأصوليين أم يريد من ذلك مجرد الترخيص دون التعرض لقضية وجوب الفطر أو إباحة الفطر؟ فقول المصنف هنا يباح لا يعني مصطلح الإباحة عند الأصوليين، لأن يعني قلنا ما معنى المباح عند الأصوليين؟ نعم أحسنت، هو الذي لم يرد فيه أمر ولا نهي لذاته، استوى طرفاه. ولكن ها هنا يذكر لك في الأقسام الحائض، هل الحائض يباح لها الفطر؟ لا، الحائض يجب عليها الفطر. فهنا يعني المصنف في قوله يباح أي القسمة في أحكام هؤلاء الأربعة الذين سيفطرون، هم سيفطرون، فعبر عن كونهم سيفطرون بلفظ الإباحة، ولا يعني من ذلك ماذا؟ مصطلح الإباحة عند الأصوليين. فقال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، فنأتي عليها قسما قسما. قال: أحدها المريض الذي يتضرر به، فذكر لك القسم الأول وهو المريض الذي يتضرر به. فأولا قوله المريض مستند إباحة الفطر للمريض، ما هو؟ قول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. أين الشاهد؟ الشاهد قول الله جل وعلا: ومن كان مريضا. ووجه الاستشهاد قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، أباح الله جل وعلا الفطرة لمن؟ للمريض. فقال لك: المريض الذي يتضرر به، قيد هذا المرض بماذا؟ بكونه يتضرر به. ومن خلال قول المصنف هنا يتضرر به، يتضح لنا أن هناك من الأمراض ما لا يتضرر منها المريض، كمثلا ماذا؟ كوجع الرأس الذي يكون خصوصا في أول أيام الصيام. هذا وجع الرأس اليسير أو وجع الضرس اليسير ونحو هذه الأمراض اليسيرة، هل هذه يباح للصائم أن يفطر من أجلها؟ لا، لا يباح للصائم أن يفطر لأجل ماذا؟ لأجل هذا المرض اليسير. ولكن هذا المرض قد يكون ماذا؟ مرضا يشق على الصائم أن يصوم فيه، يشق على الصائم أن يصوم فيه. وهذه المشقة على نوعين: مشقة يحصل معها الهلاك، مشقة يحصل معها الهلاك. فما حكم الصوم هاهنا؟ هل نقول يباح له أن يصوم؟ لا، نقول يجب عليه أن يصوم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجه الاستشهاد من الآية ما هو؟ أقول يهمنا المنزع الأصولي. وجه الاستشهاد من الآية ماذا؟ لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. النهي يقتضي التحريم، نهى الله جل وعلا عن قتل النفس، والنهي يقتضي التحريم. والصوم الذي يودي بالمرء إلى الهلاك يدخل في قتل النفس، يدخل في قتل النفس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر ونفى الإضرار. وقد يكون هذا المرض بحيث يحصل للصائم مشقة تفوق العادة، تفوق ماذا؟ العادة. فهنا نقول ماذا؟ يرخص له في، يرخص له في الفطر. فإذا المريض القسم الأول قد يكون مرضا يسيرا، فحكمه ماذا قلنا؟ وجوب الصوم، لا يلتفت إلى هذا المرض اليسير، إذ أن الصوم لا يخلو من مشقة في العادة، إذ أن الصوم لا يخلو من مشقة في العادة، وهو من قبيل التكاليف الشرعية. والأصل في التكاليف الشرعية أن فيها نوع مشقة في العادة، سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، ولذلك سميت بالتكاليف لأن فيها نوع مشقة، لكن مشقة مقدور عليها، مشقة مقدور عليها. إذن القسم الأول مرض، ماذا؟ المرض اليسير الذي لا يتضرر به كوجع الرأس ونحو ذلك، فهذا لا يباح له الفطر. القسم الثاني هو المرض الذي ماذا؟ الذي يكون تكون فيه المشقة فوق العادة، فوق العادة، كالعارضة التي الذي يأتي للصائم من الأمراض التي تستوجب عليه أن يفطر. والثالث هو المرض الذي يؤدي بالمرء إلى الهلاك أو ماذا، أو يؤخر الشفاء، فهذا أيضا له حكم آخر وهو وجوب الفطر. وإذا القول المصنف هنا المريض الذي يتضرر به، هذا كلام عام مجمل ينزل على ما ذكرناه من التفصيل. ذكر النوع الثاني قال والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل، فالفطر لهما أفضل. ما هو الدليل على إفطار المسافر والترخيص له في ذلك؟ قول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، وجه الدلالة أن الله جل وعلا أباح الفطرة للمسافر، أباح الفطرة للمسافر. وهل يعتبر في السفر المشقة أو لا يعتبر في السفر المشقة؟ لا يعتبر في السفر المشقة، لأن الله جل وعلا أباح السفر مطلقا، أباح السفر مطلقا. فلو كان هذا السفر ليس فيه مشقة فهل يباح له الفطر؟ يباح له الفطر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أطلق السفر ولم يقيده بماذا؟ بكونه فيه مشقة أو ليس فيه مشقة. ولكن هذا السفر الذي سافر فيه الصائم، هل الأفضل له أن يفطر في سفره أو الأفضل له أن يصوم؟ ذكر لك المصنف هنا مذهب الحنابلة في ذلك. فما هو مذهب الحنابلة في ذلك؟ أن المسافر أيهما أفضل له، الفطر أو الصوم؟ الفطر أفضل. لماذا؟ قالوا لنص الآية، هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وفي رواية في الحديث نفسه عليكم برخصة الله التي رخص لكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فهم أخذوا من مجموع هذه النصوص أن الفطر للمسافر أفضل. ولكن هل يسلم هذا أن الفطر للمسافر أفضل؟ لا، لا يسلم هذا بأن الفطر للمسافر أفضل. نقول يباح، نعم يباح، أما الأفضلية فالأفضل في ذلك الأيسر للمسافر، الأفضل في ذلك هو الأيسر للمسافر. فإن كان الأيسر له الفطر فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان الأيسر له الصوم فما هو الحكم؟ فالأفضل في حقه الصوم. كيف أخذنا هذا المنزع من النصوص الشرعية؟ أخذنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، وعبد الله بن رواحة. فهذا قالوا هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن من استطاع أن يصوم فالأفضل في حقه الصوم، ولو كان الأفضل في حق الصائم الفطر لأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الصوم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا سهلا يسيرا فصام عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني فقول الآثار عن الصحابة، فقد وردت آثار عن الصحابة في أن المسافر أيهما أيسر له فيفعله. إذن استدلوا بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني ما هو؟ هو الآثار عن الصحابة، الآثار عن الصحابة. طيب كيف الآن، قالوا كيف نتعامل مع هذه النصوص التي ورد فيها أن الفطر أفضل؟ قالوا أن هذه النصوص الشرعية سيقت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتي على محمل ماذا؟ على محمل من صام فشق عليه الصوم، لأن مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، ظللوا عليه، فسأل الإنسان قال ما بال الرجل؟ فقالوا يا رسول الله صائم، فقال صائم، قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في من كان هذا هو حاله، فمن كانت حاله كمثل حال هذا الرجل من المشقة والتعب في السفر فالفطر في حقه أفضل، فالفطر في حقه أفضل. إذن ليس من البر الصوم في السفر، إنما ينزل على أي حال؟ على من صام فشق عليه الصيام، فشق عليه الصيام. ولذلك الراجح والله أعلم في المسافر أنه إن استطاع أن يصوم فالأفضل له أن يصوم. وهناك أوجه أخرى أيضا، لأنه إن صام سيدرك ماذا؟ سيدرك فضية الشهر، وأيضا هذا أسهل في القضاء، لأن المرء إذا صام مع الجماعة سهل عليه، بخلاف ما لو انفرد في الصوم عنهم فيجد في ذلك مشقة، فهذا أيسر وأسهل له. قال المصنف والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء لنص الآية السابقة، وإن صاما أجزأهما. النوع الثاني قال الحائض والنفساء ممن يباح لهم الفطر، ويقصد المصنف هنا الحائض والنفساء تفطران، أي يجب عليهما الفطر، يجب عليهما الفطر. ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث معاذ رضي الله عنها أنها أتت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وجه الدلالة من الحديث أن الحديث نص في وجوب القضاء على الحائض ووجوب الفطر عليها. قلنا النص ما هو النص في مصطلح عندما درسناه عند الأصوليين؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فهنا ماذا تقول عائشة؟ كان يصوم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا نص في ماذا؟ في حكم هذه المسألة. قال المصنف وإن صامتا لم يجزئهما. لماذا؟ لأن الواجب عليهما هو ماذا؟ هو الفطر. الثالث الحامل والمرضع، فيجوز أي الحامل والمرضع فيجوز لهما الفطر. قال المصنف لك إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فلاحظ هنا يتحدث المصنف عن أي قسم؟ القسم الثالث وهم الحامل والمرضع. الحامل والمرضع قد تفطر لأجل نفسها. انتبه الآن المصنف سيذكر لك أكثر من حالة، هذا متن مختصر. الحالة الأولى الحامل والمرضع تخاف على نفسها فتفطر، فما هو الحكم لها؟ الحكم ما هنا عليها على مذهب الحنابلة أنه يجب عليها ماذا؟ القضاء فقط. إذا خافت على ماذا؟ إذا خافت على نفسها. ما هو الدليل؟ الدليل القياس. قلنا القسم الأول ماذا؟ انتبه، القسم الأول الحامل المرضع تفطر خوفا على من؟ على نفسها. فما هو الحكم؟ قلنا على مذهب الحنابلة القضاء فقط. ما هو الدليل؟ القياس على من؟ ها، على المريض. القياس على المريض. ما هو الجامع بينهما؟ الخوف على النفس، فالمريض يخاف على نفسه والحامل وضعت يخاف على نفسها. القسم الثاني هو الذي ذكر لك المصنف، أن تفطر ولكن ماذا؟ هل الخوف على نفسها؟ لا، الخوف على الجنين في بطنها أو على رضيعها. فما هو الحكم؟ هناك حكمين ذكر لك الحكمين. إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، فتفطر وتقضي هذا اليوم وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور. والراجح، الراجح أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها فتطعم عن كل يوم مسكينا من غير قضاء، من غير قضاء. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، وعن الحامل والمرضع الصوم. ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على رفع هذا الحكم عن ماذا؟ وجوب القضاء عن الحامل والمرضع. إذن هذا هو النص من الحديث، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا آثار الصحابة، آثار الصحابة. ما هي هذه الآثار؟ ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما أفتوا في الحامل والمرضع، قالوا تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، ولا تقضيان. ما هو الشاهد الذي يهمنا من هذا النص؟ الجملة الأخيرة أنهم قالوا ولا تقضيان، فالفدية قائمة مقام ماذا؟ قائمة مقام الصوم، وهذا بنص الآية. الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا، لا ليس هذا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من شق عليه الصوم فأفدى فالفدية في مقابل ماذا؟ فالفدية في مقابل الأداء، أداء الصيام. وعلى هذا قالوا لا يستمع ماذا؟ الفدية وماذا؟ ووجوب القضاء، أو وجوب القضاء. إذن قلنا أن المستند الذي استندوا إليه من ذهب إلى هذا، قلنا النص من الحديث، والثاني ماذا؟ دلالة الحديث، ليس النص، دلالة الحديث. والثاني أثار الصحابة. والثالث أيضا هناك وجه يعني، وهو القياس. القياس على من؟ ها، من حاول ها لا ها على من القياس؟ على الصلاة، قضاء الصلاة على الحائض. والجامع هو ماذا؟ هو المشقة البالغة، الجامع المشقة البالغة. الآن الحائض كم صلاة ستقضي لو كان حيضها 7 أيام؟ ها كم؟ 35 صلاة، وفي ذلك ماذا؟ مشقة كبيرة. أين المشقة في الحامل والمرضع؟ المشقة في الحامل والمرضع أعطيك مثال الآن، حملت في ماذا؟ في نقول في شعبان، أو حملت في صفر، جاء عليها رمضان وهي ماذا؟ وهي حامل، لم تستطع الصوم لأجل الحمل، زد على ذلك 4 أشهر تضع، 4 أشهر تضع، فأكملت الآن 9 أشهر لم تستطع أن تصوم هذا رمضان. بعد الولادة ستنتقل إلى الرضاعة، الرضاعة كم؟ 2 سنين، هي لا تستطيع أن تصوم مع الإرضاع، لأن لو أنها صامت وهي مرضع غالبا ما يجف الحليب، لأن الحليب هو ماذا؟ هو ماء، فمادة الحليب هي الأصلية هي الماء، فلو أن الماء قل سيقل ماذا؟ الحليب، وإذا قل الحليب جف، فسترضع كم؟ 2 سنين، وبعد أن تنتهي من الرضاع تبدأ دورة أخرى وهي ماذا؟ وهي حمل جديد، حمل جديد. طيب إذا حملت الآن سيأتي عليها رمضان وهي ماذا؟ حامل. كم سنة أكملنا الآن؟ 3، و2 سنين رضاع، كم المجموع؟ 5 سنوات، 5 سنوات. يعني لو أنها قضت هذه الأيام كم يوما ستقضي؟ ها؟ ستقضي 5 أشهر، 5 أشهر كم تعادل من الأيام؟ 30 ضرب 5 كم؟ 150. هذا فيما لو لم تنفس في رمضان، فلو أنها نفست في رمضان زد على ذلك كم؟ شهرا آخر، فهي ستتحمل عبء الشهر الذي نفست فيه أكثر من ماذا؟ لأن هذا واجب عليها، أنها الفطر ها هنا أفطرت لأجل ماذا؟ لأجل النفاس، فيجب عليها أن تقضي. فربما تبقى هي لمدة سنوات وهي لا تستطيع أن توفي ماذا؟ شهر النفاس وليس شهر ماذا؟ القضاء. شهر النفاس وليس شهر القضاء. فلذلك هذا الحكم والله أعلم، يعني قد وافق نص دلالة الحديث وأثار الصحابة، وكذلك أيضا يوافق حكمة الشريعة في التخفيف. قال المصنف: وإن صامتا أجزاءهما، أي الحامل والمرضع. الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وما معنى يطيقونه؟ أي يشق عليهم. وهذه الآية ليست منسوخة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما عن كل يوم مسكينا. إذن كبير السن والعاجز عن الصيام والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه ماذا؟ فإنه يفطر ويطعم عن هذا اليوم مسكينا. وأيضا الدليل على ذلك مثل آثار الصحابة، أنس رضي الله عنه عندما كبر كان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم. ولكن ننبه على مسألة مهمة جدا، ويقع فيها خطأ، أن بعض الناس إذا جاء أول رمضان ماذا يفعل؟ يذهب إلى يجمع مثلا الفقراء 30 مسكين ويطعمهم، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الإطعام إنما يكون عند الوجوب، عند الوجوب. فلو أنه أطعم في أول يوم فإنه ماذا؟ فإنه أطعم عمن عما لا يجب عليه من الأيام، لأن المرء قد يموت. فلذلك متى يكون إطعام محل الإطعام؟ يكون محل الإطعام قالوا عند انقضاء اليوم، عند انقضاء اليوم أو عند تمام الشهر، أو عند تمام الشهر. إذن متى يطعم؟ هل يطعم في أول الشهر عن كل الشهر؟ لا، إنما يطعم عما سبق من الأيام أو يومه الذي هو فيه. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذا الإطعام هو إطعام لمسكين وليس إفطار لصائم، إطعام لمسكين وليس إفطار لصائم. إن كان هذا الصائم مسكين فقد وقع ماذا؟ وقع الأمر. ولكن هذا الصائم قد يكون غني، مثلا المعتكفين في رمضان يأكل مع من؟ يأكل مع الصائمين وهو ليس بفقير. وقد يكون الإنسان مار في سفر، تكون مار فليس عندك مثلا، فتأتي إلى مسجد المساجد وتفطر معه. إذن لابد أن يقع الإطعام للمسكين وليس للصائم. ثم قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، ويجب على من أفطر القضاء لا غير إلا ما سيأتي من قضية الجماع. فقال استثنى هنا إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، سقطت عنه. إذن من أفطر في رمضان فماذا يجب عليه؟ يجب عليه قضاء هذا اليوم، يجب عليه قضاء هذا اليوم. فإن كان هذا الإفطار متعمدا، فإن كان هذا الإفطار متعمدا يجب عليه مع القضاء أمر آخر، ما هو؟ التوبة. إلا من جامع في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان. فمن جامع في نهار رمضان فعليه الأول ماذا؟ الأمر الأول عليه قضاء هذا اليوم، والأمر الثاني عليه التوبة، والأمر الثالث عليه الكفارة. وما هي الكفارة؟ الكفارة هي أولا عتق رقبة، عتق رقبة. قالوا هذا قياس على ماذا؟ قياس على الأسير، لأن بهذا الذنب أسر هذا الذي ارتكب هذا الذنب بذنبه، أسر هذا الذنب المفطر بسبب هذا المفسد للصوم بذنبه، فاحتاج أن يفك أسره بماذا؟ بأن يعتق رقبة. إذن فأول ما يجب على من أفطر بسبب الجماع أولا ماذا؟ أن يعتق رقبة. طبعا وعتق الرقبة الآن غير متيسر، غير متيسر. يقال أنه في بعض الدول العربية أنه لا يزال يعني الرق موجود، ولكن هذا قد يكون أندر من النادر، وربما كان موجودا عند بعض القبائل. حتى أني أذكر مرة يعني جلست عندما كنت في الجامعة في المدينة، جلست إلى أحد الموريتانيين فسألت قلت هل عندكم أنتم إماء؟ قال نعم عندنا، يقول في البيت عندنا فتاتنا في البيت، قال تاتي وتسلم علينا. فهذا موجود يعني على نطاق محدود قليل جدا يعني. فسألت هل هذا كثير؟ قال لا هذا قليل جدا يعني، موجود يعني عند بعض ولا يكون يعني ظاهرا، لا يكون ظاهرا. فإذا في الأمر الأول هذا أصبح شبه متعسر، ونقول ربما أصلا لا يوجد منه إلا أقل القليل، أقل القليل. فما هو الحكم الذي يليه؟ قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. والشهرين المتتابعين جاء مقيدين بوصف ماذا؟ التتابع، وصف التتابع. والتتابع ها هنا لا يقطعه عذر الصيام، التتابع لا يقطعه عذر الصيام. ما هو عذر الصائم؟ هاتوا لنا الأعذار الآن. السفر، المرض، الحاض والنفاس للمرأة وهكذا. إذن ما وجب فيه الفطر، يعني لو كان صائم ابتدى من ذي القعدة فسيأتي عليه ماذا؟ العيد، يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. وما وجب فيه الفطر كالعيد وأيام التشريق، فهذه لا تقطع التتابع. فإن لم يستطع صيام شهرين فيطعم عن كم مسكين؟ 60 مسكينا، 60 مسكينا. فإن لم يجد سقطت عنه. طبعا الدليل هو حديث أبو هريرة في البخاري، قال بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت. دلالة قول الرجل هلكت تدل على ماذا؟ لا نعم لا 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 هو قال وقعت على أهلي في رمضان. دلالة قوله هلكت أي هذه الكلمة تدل على علمه بأن الجماعة مفطر في رمضان. طيب فالآن هو يعلم أن هذا خطأ في رمضان، لكن هل يعلم الكفارة؟ لا يعلم الكفارة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ماذا؟ عما يصنع، عما يصنع. فهنا نستفيد ماذا؟ نستفيد أن علم الرجل بأن هذا ممنوع عليه وجهله بما يجب عليه من تبعات لا يعفيه. هذا الرجل لو قال رسول الله ما أعرف أن هذا كله سيلزمني، فهل هذا عذر له؟ لا، لأنه علم أنه ماذا؟ علم أن هذا مفسد الصيام وذنب عظيم في الصيام. فقال هلكت، قالوا ما قال وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. هذا سيأتينا في باب القياس، لكن ليس هنا عندما سنأتي إليه. جاء هذا الحكم على عدة أوصاف. ما هو الوصف الأول؟ إذا درسنا القياس سندرسه. الوصف الأول أنه في رمضان، والأمر الثاني أنه في نهاره، والوصف الثالث الصيام. فماذا قال؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت في نهار رمضان وأنا صائم. إذن لابد أن يكون هذا الوقوع أي زمن؟ وهو ماذا؟ في النهار. ويكون في أي وقت؟ في كل أوقات السنة؟ لا، لابد أن يكون في رمضان. فلو جامع في وهو صائم في غير رمضان هل تجب عليه هذه الكفارة؟ لا، لا تجب عليه. قال وأنا صائم، أي وأنا ممن يجب علي الصوم. فلو كان مسافر وجامع في نهار كان صام ثم جامع وهو صام، هل تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه كفارة. لماذا؟ لأنه أصلا لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الصوم. إذن قالوا هذه أوصاف، هذه أوصاف مؤثرة في الحكم الشرعي. هناك أوصاف جاءت ولا تؤثر في الحكم الشرعي، وهي قوله هلكت. قالوا هذا جاء يصف نفسه بأنه هلك، هل هذا يؤثر في الحكم الشرعي؟ لا يؤثر في الحكم الشرعي. فذكر ابن سلم هذه الأمور الثلاثة وهي عتق الرقبة والصيام شهرين وإطعام 60 مسكين. قال فإن المصنف بعد ذلك فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. أي إن جامع في نهاية رمضان في هذا اليوم، نعم شو النص عندكم؟ فإن جامع نعم قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، فكفارة واحدة أي أنه إن جامع في هذا اليوم ولم يكفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم، أو جامع في اليوم الذي يليه، فكم كفارة؟ فكفارة واحدة تكفي. قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، فكفارة ثانية. والمقصود بالكفارة هنا وهي عتق الرقبة، يعني لو أنه كفر جامع ثم اعتق رقبة ثم جاء وجامع مرة ثانية فعليه رقبة أخرى، ولكن لو أنه جامع ثم جامع مرة أخرى ولم يكفر فعليه ماذا؟ فعليه كفارة واحدة، فعليه كفارة واحدة. هم يعني استدلوا بالقياس، قالوا قياسا على ما لو أكل مرات في يوم واحد، يعني لو أكل في أول الصباح، أفطر في أول الصباح ثم لما جاء الظهر قام وأكل مرة أخرى، ثم جاء المغرب وقام وأكل مرة أخرى، فكم مرة يجب عليه أن يقضي؟ يجب عليه أن يقضي مرة واحدة. فقاسوا الجماع على ماذا؟ على الأكل. نعم والأيام التي بعدها عن كل يوم. هو الحكم هنا ليس عن، يمكن سبق لسانا عندي أنا، الحكم عن اليوم الواحد وليس عن اليومين. يعني لو أنه جامع في اليوم الأول أكثر من مرة، جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة ولم يكفر فيما بينها، فعليه كم كفارة؟ كفارة واحدة فقط. لكن لو جامع في أول النهار في الصباح ثم ذهب واعتق رقبة ثم جاء مرة أخرى وجامع في الظهر مثلا، قالوا فعليه ماذا؟ فعليه كفارة ثانية. ولكن هذا ليس بالصحيح، والصحيح والله أعلم أنه إن فسد الصيام اليوم، فسد صيام اليوم فإنه يعني وارتكب أكثر من مرة فإنه تكفيه كفارة واحدة عن أيام لك عن ما سبق من هذا اليوم. ولكن نقول أن حرمة الشهر عظيمة، فإذا حصل منه الجماع في نهار رمضان فعليه أن يتوب الله جل وعلا ويمسك ولا يعود إلى هذا، ولكن لا يعني ذلك وجوب الكفارة عليه ماذا أكثر من مرة إن كفر في نفس اليوم الواحد، وهذا هو الأصح والله أعلم، ورجحه بعض أهل العلم. بل هناك من أهل العلم من قال أنه بالإجماع، في الإجماع على أنه لو جامع أكثر من مرة في اليوم وقد كفر فإنه لا تلزمه إلا ماذا، لا تلزمه إلا كفارة واحدة فقط. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، فعليه كفارة. وقلنا هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، أي المسافر، المسافر أو الحائض تطهر في نهار رمضان، فهؤلاء إن وقع منهم الجماع وقد أمسكوا فحكمهم أنهم لا يجب، لا تجب عليهم الكفار لأنه لم يجب عليهم الصيام، فالمسافر لم يجب عليه الصيام في رمضان، وكذلك الحائض إن طهرت في وسط النهار فأمسكت ثم وقعت في الجماع فالصحيح أنه لا تلزمها الكفارة. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، أي لا يجب عليه إلا ماذا، إلا قضاء هذا الرمضان. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، أي أفطر في رمضان لعذر مرض عدة أيام ثم طوال السنة لم يقضي ما عليه من ماذا، من الصيام، فها هنا دخل عليه رمضان الذي يليه، فهل تأخيره كان لعذر أو من غير عذر؟ من غير عذر، فقالوا ها هنا عليه القضاء وعليه الكفارة. القضاء واضح، لماذا؟ لأنه أفطر لعذر فيجب عليه القضاء، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخرى. وأما الكفارة فلقضاء الصحابة، فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة أنهم أفتوا بالكفارة لمن دخل عليه رمضان آخر. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وهذا واضح، أي أن من أخر القضاء لعذر، مرض في رمضان واستمر به المرض إلى القعدة، هل استطاع أن يقضي؟ لم يستطع أن يقضي، فهو معذور في القضاء فلا يجب على وليه أن يقضي. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، أطعم، فإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. قد جاء عن عائشة وابن عباس في من وات وعليه صيام من رمضان قال يطعم عنه، ولكن هذه الآثار مختلف فيها، مختلف فيها. فمن أهل العلم من صححه، ومنهم هذه الآثار، ومنهم من ضعفها، فهناك من أهل العلم من صحح هذه الآثار، أي أن من أفطر في رمضان ثم بعد ذلك لم يقضي ولم يكن له عذر في القضاء أطعم عنه مسكينا. قلنا وأن هناك بعض الآثار عن الصحابة في ذلك، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، فإنه يصام عنه، لأن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفاقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذا النص جاء مطلقا في نصوص أخرى. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي مات وعليه صيام، أفأصوم عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. فعندنا النص الآن جاء مطلقا في موضع وجاء مقيدا في موضع، فالحنابلة حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. فقالوا: إن كان هذا الصوم نذر فعلى وليه أن يصوم عنه، وإن كان غير نذر فلا يلزمه أن يصوم عنه، وإن شاء أطعم عنه مسكينا. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن من مات وعلى وليه صيام فإنه يصوم عنه، سواء كان نذرا أو سواء كان صياما من رمضان، قالوا لعموم الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. ولعل هذا قول متوجه كذلك، وهو الأقرب، وهو الأقرب. قال: وكل وكذلك كل نذر طاعة. هنا يتكلم عن مسألة أخرى، يتكلم عن مسألة أخرى كالحج والاعتكاف نحو ذلك. فلو أنه نذر أن يعتكف فمات، قالوا يقولون ماذا؟ أن الولي يقضي عنه فيعتكف عنه ويحج عنه. قالوا أن ذلك صار دينا في ذمته، ودين الله جل وعلا يقضى كما يقضى دين الآدمي. والله أعلم. نقف عند هذا القدر من الحديث، ثم نختم إن شاء الله في الدرس القادم باب ما يفسد الصوم، فنتحدث عن ما يفسد الصيام وعن ما يباح للصائم أن يفعله، وبذلك نقول قد أتينا على ما يهمنا في باب الصيام. وإلا فهناك مسائل كثيرة يعني تستطيعون قراءتها والبحث فيها. قلنا: والذي يهمنا في الدرس هو ماذا؟ هو فهم اتجاهات الأصوليين في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بالصيام. وإلا لو كنا نريد أن نشرح هذا المتن على سير الفقهاء فيكفينا مجلسين أن نمر على كل المتن، ولكن الذي يهمنا كيف نفهم النصوص الشرعية، كيف أن الفقهاء عندما أتوا إلى النص الشرعي استدلوا بعدة أدلة من الكتاب، من السنة، من أثار الصحابة، من القياس، من المصالح الشرعية، من القواعد العامة، كل ذلك أدلة. كيف فهموا من الدليل؟ عندما نقول مثلا عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عباس، في قضية الحامل والوضع قال: تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان. هنا ما هو الدليل؟ أثار الصحابة، لا مخالفة لابن عمر وابن عباس أحد من الصحابة في هذه المسألة. إذن قول الصحابة هنا حجة، إذ ليس لهم مخالف، وقد نصوا على أنها لا تقضي. وهكذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.